بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، كنا تذكرنا في درس تهذيب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله بعض أسباب عدم الفهم، وأن ذلك إما أن يكون لعلة في المتكلم أو لعلة في السامع أو لعلة في الكلام نفسه ليس واضحا، وكله ممكن أن يعالج إلا أن يكون العلة من المتكلم أو السامع، كأن يكون عنده بلادة وقلة فطنة ما يفهم الكلام، وإن حدثته وأوضحت له الواضح فلا يزيده ذلك إلا عمى. والفهم نعمة يكرم الله عز وجل بها من شاء من عباده، قال الله عز وجل ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. هذا داود نبي من أنبياء الله جل وعلا، ولكن اختص الله سليمان ولده بمزيد فهم عليه، وفضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولكن وللأسف كم من ذكي ليس بزكي، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله عند ترجمة ابن الراوندي، وكان من أذكياء العالم فيلسوفا، قال لعنة الله على الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى. لكن الإنسان متقي ما يضره أن يكون بليدا، فإذا جمع الله للإنسان الذكاء والتقوى فنور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم ذكاء وتقوى. ابن كثير قال ابن كثير رحمه الله لعن الله الذكاء بلا إيمان، قال ابن كثير رحمه الله لعن الله الذكاء بلا إيمان، ورضي الله عن البلادة مع التقوى، ورضي الله عن البلادة مع التقوى، ذكرها في ترجمة ابن الراوندي. ثم كنا أشرنا إلى أبيات للإمام الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس الشافعي، إمام من أئمة الدين الأجلاء المعتبرين الثقات الذين وضع الله عز وجل لهم القبول في الأرض، وكان معروفا بقوة الحفظ وبحدة الفهم، ذكاء الفهم. ومن طريف ما يذكر أن سائلا أتى إلى الإمام مالك يسأله عن مسألة، وكان قد قال لزوجته أنت طالق إن لم تكوني أجمل من قمر، فجاء إلى الإمام مالك فقال له يا إمام قلت لزوجتي أنت طالق إن لم تكوني أجمل من قمر، قال ومن أجمل من القمر قد وقعت عليك طلقة، طلقت عليك زوجتك. وكان في هذه المرحلة الشافعي تلميذ عند الإمام مالك، وكان يعجبه أن يستنبط وأن يعرف السؤال والجواب. فلما رأى السائل خرج قال ما سؤالك وما جوابك؟ قال قد سألت وأجابني. قال لا أخبرني عن السؤال والجواب، فأخبره. قال تعال بنا نرجع إلى الشيخ نراجعه. فرجع إلى الشيخ أي الإمام مالك، قال يا إمام هذا الرجل قال كذا وكذا، فقلت هي طالق؟ قال نعم. قال لا، ألم يقل الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ قال الحق أحق أن يتبع، أخطأ مالك وأصاب الشافعي، أخطأ مالك وأصاب الشافعي. هذه مشهورة، هذا في من تواضع الأئمة، ما قال اعرف قدر نفسك عدك طالب ومن أنت حتى تعترض على معلمك وشيخك رحمهم الله. قال رحمه الله أي الإمام الشافعي علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. من مثل هذا؟ اليوم علم واحد أحدنا في جواله، ما هو حتى في الصندوق في الجوال، لو يضع عليه الجوال يختلط. كان من قبل بعض العلماء إذا احترقت كتبه اختلط، كما ذكرنا البارحة من قصة عبد الله بن لهيعة، أنا إماما من أئمة السنة محدث احترقت كتبه فأصبح يحدث من حفظه، فكان في حديثه ضعف. اليوم إذا فقدنا الجوال يحصل اختلاط، لأننا أصبحنا نتكل على الجوالات هذه. الشافعي يقول علمي معي حيثما يممت ينفعني، يعني يقول حيث توجهت سافرت أي مكان علمي معي لا يخاف عليه لصاً. قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، قل القلبي هو الوعاء للعلم ليس بطن الصندوق الذي يحفظ فيه الأوراق والكتب والكراريس. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، يعني يمشي معه حيثما ذهب. لهذا لما أحرقت كتب ابن حزم الظاهري رحمه الله، كان إماما، وحصل بينه وبين بعض خصومه شيء فأحرقوا كتبه، فقال إن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري، يسير معي حيث استقلت ركائبي وينزل إذ أنزل ويدفن في قبري. يقول لهم أنتم ما عساكم تصنعون، أحرقتم القرطاس لكن ما استطيعوا تحرقوا صدري، الذي في القرطاس هو داخل صدري، لله در. مثل هذا يكون يعيش شجاع، يعيش مرتاح، الذي علمه في صدره ما يبالي. إن كان في السفر استحضر المعلومات واستذكرها وأسعفته الذاكرة بما حفظ وأودع فيها من العلوم النافعة، في هذا أهمية الحفظ. قال وربما اعتنى المتعلم بالحفظ من غير تصور ولا فهم حتى يصير حافظا لألفاظ المعاني قيما بتلاوتها وهو لا يتصورها ولا يفهم ما تضمنها، يروي بغير روية ويخبر عن غير خبرة. هذا نادر والنادر لا حكم له، إذا كان بعضهم يسموه حمار العلم، يحفظ لكن ما يفهم، قالوا يلا هاتوا حمار العلم معنا، لأنه يحفظ المعلومات ولكن لا يستطيع أن يفهمها، يصحبون معهم الحمار هذا، حمار العلم الحافظ. وهذا لا ليس على إطلاقه، إن هذا نادر والنادر لا حكم له، وإلا الأصل أن الحافظ يفهم، الأصل أن الحافظ يفهم. الشاهد أن بعض الناس يجمع العلم لكن لا يفهم شيئا من ذلك العلم الذي يحفظه. فمن أوتي الحفظ والفهم فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وها هنا قسم الرابع يمنع من معرفة الكلام وفهم معانيه. الآن الذي تقدم معنا القسم الثالث هو علة في فهم في السامع، الآن هذه علة متعلقة بالكلام المودع بالخط، أحيانا قد يكون سوء الفهم بسبب رداءة الخط. فالخط أحد اللسانين وحسنه أحد الفصاحتين، كما قال العرب ذكر هذا في الحكمة، الخط أحد اللسانين وحسنه أحد الفصاحتين، حسن الخط أحد الفصاحتين. قال ابن المقفع وهو عبد الله أحد فحول البلاغة في العصر العباسي الأول، ولد عام 106 وقتل 142، له مؤلفات شتى منها الأدب الكبير والأدب الصغير وترجمة كليلة ودمنة، كان فصيحا بليغا رحمه الله. اللسان مقصور على القريب الحاضر، يقول لك اللسان مقصور على القريب الحاضر، والقلم على الشاهد والغائب، القلم يستفيد منه إيش؟ الشاهد والغائب. الآن كم بيننا وبين من دون هذه الكتب؟ بين من دون هذا الكتاب الذي هو أدب الدنيا والدين أكثر من 1000 عام، لكن هل ضاع علمه؟ ما ضاع علمه، بما خطه وأودعه في كتابه استفاد منه الحاضر والغائب، بخلاف التكلم يستفيد منه القريب الحاضر، هذا قبل أن تنتشر وسائل التسجيل. أما اليوم صار أيضا الصوتيات محفوظة وربما نسمعها منذ 10 سنين، وهي قريبة، هذه الوسائل جاءت قريبة، لكن من قبل ما تسمع. هل هناك صوتيات تسمعها لابن القيم شيخ الإسلام تيمية والإمام أحمد الشافعي مسجلة موجودة؟ لا، ما كان توجد وسائل التسجيل ولا وسائل التصوير ولا وسائل الطباعة حتى التي موجودة اليوم، كان الناس معتمدين على الكتابة وعلى ما يخزنون في عقولهم، حتى أول ما ظهرت هذه الوسائل حصل خلاف، اختلف العلماء هل يجوز طباعة الكتاب ولا ما يجوز، لا بد من كتابته في اليد، وخاضوا فيها أول ما ظهرت الوسائل هذه. وجاءت أيام قالوا خلاص يجوز طباعة المصحف فقط. لماذا؟ قالوا تستخدم التقنيات من أجل تدقيق طباعة المصحف، أما غيرها فلا يجوز. التي تطبع صحيح البخاري قال لا ما يجوز، مسلم لا ما يجوز. ليش؟ قالوا يتكل الناس على الطباعة وسيبقى الناس يتركون الكتب. لابد ما تأتي تنسخ الكتاب بيدك، تأتي إلى الشيخ وتستمع منه صحيح البخاري كامل وتكتبه بيدك كامل، ثم تعرضه عليه مرة أخرى، ثم تأخذ ما كتبت وترجع إلى بلدك. هكذا كان أسلوب تلقيهم للعلم. قال والغائب وهو للغابر الكائن مثله للقائم الدائم. وقال حكيم الروم الخط هندسة روحانية وإن ظهرت بآلة جسمانية. وقال حكيم العرب الخط أصل في الروح وإن ظهر بحواس الجسد. ولما كان الخط بهذا الحال وجب على من أراد حفظ العلم أن يعبأ بأمرين، أن يهتم بأمرين، أحدهما تقويم الحروف على أشكالها الموضوعة لها. بعض الناس إذا قرأت خطه لا تدري أهو يكتب بيده أم قدمه، خطه رديء جدا، ورداءة الخط يذم بها يعني مذمومة مذمومة، ولكنها تغوضي الطرف في من كان منشغلا بالعلم حتى قصر بجانب الخط كما سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. قال والثاني ضبط ما اشتبه منه بالنقط والأشكال المميزة لها. ثم ما زاد على هذين من تحسين الخط وملاحة نظمه فإنما هو زيادة حذق بصنعته وليس بشرط في صحته. وقد قال علي بن عبيدة حسن الخط لسان اليد وبهجة الضمير. ولذا قالت العرب حسن الخط أحد الفصاحتين. وكما أنه لا يعذر من أراد التقدم في الكلام أن يطرح الفصاحة والإعراب وإن فهم وأفهم، كذلك لا يعذر من أراد التقدم في الخط أن يطرح تصحيح الحروف وتحسين الصورة وإن فهم وأفهم. وربما تقدم بالخط من كان الخط من جل فضائله وأشرف خصائله حتى صار عالما مشهورا وسيدا مذكورا. حسن الخط نعمة، وهو يأتي بالتعلم، العلم بالتعلم له قواعد وله أصول، وهو هواية لمن يرغب فيه. لهذا نحث أنفسنا وإخواننا في تعلم الخط، هو أمر جميل، حتى إذا قرأت ينشرح صدرك لما قرأت لما كتبت. إذا كتبت شيئا ودونته يبقى في ذكريات حياتك خطا جميلا. ثم ختم الباب فقال على أن العلماء اطرحوا صرف الهمة إلى تحسين الخط لأنه يشغلهم عن العلم ويقطعهم عن التوفر عليه، ولذلك تجد خطوط العلماء في الأغلب رديئة لا يخط إلا من أسعده القضاء. نعم، تجد غالبا خطوطهم رديئة، وبعضهم كان يعرف بحسن الخط من العلماء. وقد قال الفضيل بن سهل من سعادة المرء أن يكون رديء الخط لأن الزمان الذي يفنيه بالكتابة يشغله بالحفظ والنظر. وليست رداءة الخط هي السعادة، وإنما السعادة ألا يكون له صارف عن العلم. هذا ممكن أنه يحمل على التوسع في ذلك، بعض الناس يريد أن يكون خطاطا محترفا وهو قد هيأه الله عز وجل للعلم. نحن نقول له حسن خطك بما يكفل لك ضبط معلوماتك، والتوسع في ذلك إذا كان يشغلك عن التحصيل أعرض عنه. أما أن يقول لا يقبل على طلب العلم وبالأخير لا يميز بين كتابة العين والحاء، بين الفاء والقاف، بين بعض الحروف المشتبهة، وإذا قرأت كلامه لا يكاد يفهم، فهذا قصور سواء من العالم أو من غير العالم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.